المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، حياك الله، وأنا أرحب بك وأرحب بالمشاهدين والمشاهدات وطلاب العلم في هذا المجلس العظيم، وفي هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
اللهم آمين. نشرع في هذه الحلقة بإذن الله عند قول الموفق بن قدامة رحمه الله: ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا وولدا وكذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو كتابا لله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد، إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم، وأن يبصرنا بالحق، وأن يهدينا له، وأن يجعلنا ممن وفق للهدى والصواب، وأن يجنبنا الغي والشر والضلال والفساد، وأن يجعلنا من أهل العلم الراسخين، وأن يوفقنا للحق فيما اشتبه فيه، وأن يجعلنا ممن سلك مسلك أهل العلم الراسخين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. لعله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، كنا في المجلس الماضي انتهينا إلى مسألة مهمة، قلنا من أنها يمكن أن تكون محل بداية هذا المجلس بإذن الله جل وعلا، ألا وهي مسألة التكفير والحكم بأن هذا العمل كفر وأن هذا الشخص كافر. وقلنا لكم أن هذه من المسائل العظيمة، وأن الفقهاء يذكرونها، وذكرهم لها على سبيل على أصل صحيح وتقعيد دقيق، يتفاوتون في بعض المسائل لكنهم لا يختلفون في أنهم يجعلون ذلك وفق ما جاءت به دلائل الكتاب والسنة، وهم من أضبط ما يكون في مثل هذا الباب، سواء كان ذلك فقهاء الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية، وأن على ذلك الطريق مستمسكون، لا نختلف في ذلك عن أحد من أهل العلم رحمه الله تعالى، ولا يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء. وهنا ينبغي أن نذكر مسألة مهمة، وهو أن هذه المسائل لها اعتبار تأصيلي واعتبار واقعي، واعتبار التأصيل كما قلنا ذكره أهل العلم، لكن أضيق ما يكون أهل العلم والسنة وأهل السنة والجماعة والفقهاء الأربعة في مسائل إلحاق وصف الكفر بمعين. ولأجل ذلك كانت من أعظم الفتن التي دخلت على أهل الإسلام فتنة خلق القرآن، وأكثر من أشعل فتيلها وأقام نارها وأذكى بركانها أحمد بن أبي دؤاد. ومع ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو الذي اصطلى بها بنار هذه الفتنة حتى سجن وجلد، اختلف قوله في تكفير أحمد بن دؤاد، مع كونه يعني ظهور الحجة عليه وقوة وصول الحق له ونحو ذلك. ومع ذلك لما كان إلحاق وصف الكفر بشخص بعينه من أضيق الأمور وأشدها، فهذا ينبغي أن يكون حاضرا في أذهانهم. على سبيل الجملة، أهل السنة يقعدون هذا، لكنهم أصعب ما يكون في إلحاق وصف الكفر على سبيل المثال. أيضا أن هذه المسائل تدرس على سبيل التعليم كبيان أن ذلك مكفر، لكن لا يلي ذلك في إلحاق الوصف وترتيب آثاره عليه إلا من له ولاية شرعية، إما بولاية قضاء أو بولاية إفتاء إذا كان له ذلك، يعني حتى إذا كان له الفتية فيفتي في الأشياء الخاصة، لكن إذا كانت له ولاية إفتاء فيمكن أن يكون إذا كانت عنده الآلة الكاملة أن يصل إلى الوصف الكفر. ثم أيضا أن القاعدة أن الحكم بوصف الكفر يختلف عن إلحاق الشخص بكونه كافر، فقد يكون متصفا بوصف الكفر ولا يكفر. فإذا قلنا مثلا من جحد الله فهو كافر، لكن يمكن أن يكون شخص مثلا جحد الله لكن لا يكفر بذلك، يعني فيه وصف الكفر لكن ليس بكافر. لماذا؟ كان يكون مثلا غمي عليه، كان يأتيه شيء من الجنون، فهو غير مكلف. فإذا لم ينتفي المانع، لم تستكمل الشروط وتنتفي الموانع، ولذلك كان قول أهل السنة وأهل العلم وهو وأكثر من قرر هذه المسألة على وجه الخصوص ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام محمد بن عبد الوهاب وطلبته، وهو أنه في تكفير معين لا بد من اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من اكتمال الشروط وانتفاء الموانع، وهذا لمن له ولاية صحيحة في ذلك. هذا أيضا مسألة. فيه مسألة أخرى، وهو أن بعض المسائل التي قد يجري فيها اختلاف، مثل مسألة الصلاة وترك الصلاة، وأنه طبعا قال بأن ترك الصلاة تهاونا كفر الحنابلة، ثم اختلفوا هل يكفر بتركه جميعها أو أكثرها أو بوقت أو وقتين. فإذا قلنا من أن هذا عند الحنابلة، فإنه لم يعرف حتى عند الحنابلة أنفسهم أنه ثبت أن شخصا ارتد بترك الصلاة وأقيم الحد عليه، لخفاء مثل ذلك الأمر في إثباته وإمكان عرضه على القضاء وثبوته على الامتناع وعدم الصلاة. فهذا وهم أشد ما يقولون. فلا يعني أن يكون هذا قولا للحنابلة أن يسري هذا القول عند فقهاء المذاهب الآخرين، فيأتي شخص مثلا يدرس الفقه على مذهب الحنابلة، ثم يأتي إلى جماعته وهم على طريقة أبي حنيفة، وقد يعني تلقوا أن ترك الصلاة لا يصل إلى حد الكفر على سبيل المثال، ثم يقول هؤلاء كفار، فلست أنت أهلا لذلك، ولهم قول يعتبرون به لا يصل بهم إلى هذا الحد. ولذلك بعض الطلاب الذين درسوا في مدارس الحنابلة ذهبوا وظنوا أن هذا حكما يمكن أن يجروه، فعرضوا أنفسهم للإشكال، وعرضوا أيضا بعض الجهات التي درسوا عندها لذلك، وهذا ليس بصحيح، لا في أولا إطلاق هذا الوصف لأنك لست أهلا لذلك، ولا أيضا الذين قالوا بأن ترك الصلاة كفر يكفرون هذا، بل لو جاء إلى حنبلي من أهل العلم عند الحنابلة وجاء له بحنفي وهو يرى كفر تارك الصلاة وقال أنا تارك للصلاة، لوجد له عذرا في كونه على مذهب سائغ يقول بعدم التكفير في مثل ذلك. وهذا مما سبب إشكالا كثيرا وبلاء عريضا في المسلم. فينبغي الحذر أن مسائل التكفير من أشد المسائل وأعظمها، وأنه لا يتصدى لها إلا الخلص من أهل العلم الذين لهم في العلم قدم سبق ونظر، والذين لهم ولاية في إصدار الأحكام للقضاء أو الإفتاء، وما سوى ذلك، فإنك مهما درست وتعلمت ونظرت فإن علمك بهذه المسائل وعلى سبيل النظر والتأصيل لا على سبيل العمل والتطبيق، لأن تلك لها مسلك آخر في أنه لا ينبغي لها إلا القلة القليلة من أهل العلم، وأن ذلك لا بد فيه من انتفاء الموانع واكتمال الشروط. ولذلك بعضهم يأتي مثلا إلى رسالة الشيخ محمد عبد الوهاب نواقض الإسلام، يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، ويأتي يعرض لهذه كأنها شرب ماء. صحيح، لكن من هو الكافر الذي يكفر والذي ثبت كفره على وجه صحيح قائم؟ أما أن تأتي فتكفر من لا يستحق هذا الوصف ثم تلحقه به ثم تطلب من الناس أن، هذا نوع أعظم ما يكون من الظلم والطغيان. وهذه الرسالة على سبيل الخصوص أيضا هي رسالة جاءت في وقت لحال مخصوصة وينبغي أن تجعل فيها، وهي أيضا مندرجة تحت ذكر الفقهاء لحكم المرتد لا تخرج عنه في طلب الشروط واكتمالها وانتفاء الموانع وعدم الدخول فيها. فبناء على ذلك هذه مسألة خطيرة، ونحن ندرس حكم المرتد، لكن هذا إنما كما أن، وهذا يجمع عليه الجميع، جينا إلى أحد يقول تعالوا هذا نثبت أنه زاني ونقيم عليه الحد، وأنا ما يمكن، ولا في مسائل الأخرى في السرقات والأحوال. فإذا كان ذلك هناك لا يمكن إلا ممن ولي هذه الولاية، فمن باب أولى ولاية حكم المرتد، لأنه أشد، ولأن ما يترتب عليه أعظم، ولأن آثاره تلحق الزوجة والولد والإرث والصلاة عليه وتكفينه وما يتعلق بذلك. وما كان لنا أن نخرج أحدا من الإسلام ونمنع عنه أحكامه بمحض الهوى والظن أو لدراسة يسيرة أو يعني مرور هذه المسائل علينا مرورها الكرام. فبمجرد أن يكون الطالب قد عرض لها مرة أو مرتين أو سمعها في مثل درس يجعل ذلك أصلا له فيلقي أحكام الكفر والوصف به على جملة الناس وأحادهم، فإن هذا نوع من الظلم والعدوان وطريق من طرق أهل الأهواء والضلال، ولأجل ذلك ينبغي الحذر. ونحن حينما نذكر هذه المسائل بتفاصيلها هي طبعا أمثلة ليست على سبيل الحصر، بعض أهل العلم يقلل ويزيد، لكن هي إشارة إليها من جهة أصل الحكم، أما من جهة التطبيق وإلحاق وصف الكفر بالمعين فذاك شأن آخر ليس هذا من مهمتنا، ولا تدرسه ولا تبلغه، ولو فعلت ذلك لكنت معتديا ظالما. فقوله من جحد، الجحد معروف وهو يعني جحد الله جل وعلا أو جعل له شريكا، فإن هذا من الأمور الظاهرة، وهو تكذيب لكتاب الله وتكذيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه علماء الإسلام فكان ذلك يعني كفرا. أو جعل لله صاحبة أو ولدا، لأن الله نفى أن يكون له صاحبة وولد، فكذلك في كتابه، فالذي يقول أن لله صاحبة أو ولدا مكذب للقرآن، مكذب لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال له هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فقال أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد كان الناس في زمان لا يظنون أن أحدا يمكن أن يتفوه بشيء من ذلك، حتى وصل هذا الزمان إلى أناس ساخرة مستهزئة متساهلة لا ترعى حقا ولا تعرف أصلا، فوقعت في نوع شيء من هذه الضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان الله جل وعلا نهى عن سب غير الله ولا تسب الذين يدعون من دون الله، فيسب الله عدوا بغير علم مع ما هم عليه من الضلال والحكم عليهم بالفساد، ومع ذلك منع من سبهم حفظا لحق الله جل وعلا. فينبغي أن يعلم عظم هذا الأمر. ومن دخل في منصات التواصل ومواقع التي يتناقل فيها الناس أقاويلهم ويعيدون أحاديثهم يرى في ذلك شيئا عجبا. أوجحد نبيا ممن ثبتت نبوته في الكتاب والسنة كموسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم أو يونس أو يوسف، ممن علمت نبوته وظهرت رسالته، فإن ذلك لا شك أنه تكذيب للقرآن، فيكون داخلا في المكفرات. ونقول في المكفرات بمعنى أنه سبب للتكفير، لكن أيضا نعود لنقول من أنه قد يكون القائل في ذلك كافرا لاكتمال الشروط وانتفاء الموانع، وقد لا يكون لوجود ما يمنع من الحكم بكفره، أو لوجود الشبهة عليه، أو لعدم وصول الحجة إليه، وأن ذلك لا يقرره إلا من تصدى لذلك ممن له ولاية شرعية وعنده من تمام العلم وكمال النظر واستتمام الأمر وخلوصه من الهوى واستحقاق أن يكون ممن ينظر في ذلك بالقضاء أو الفتيا على ما مر بنا. نعم، قال أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أحد أركان الإسلام. فمن قال ما لا صلاة في الإسلام أو لا صيام أو الزكاة ليست واجبة كما فعل المرتدون في وقت أبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة حكموا بردته. فهذا كما يقول أهل العلم أنه من الأمور التي تعلم من دين الإسلام بالاضطرار، يعني ولأجل ذلك ما يقول في تقرير حكم الصلاة وأجمع عليها العلماء، يقول وأجمع المسلمون، يعني حتى أحد المسلمين وأفرادهم يعلمون أنها فرض واجب لازم. فكيف لما كان كذلك فإن جحدها هو من إنكار ما هو ظاهر في الشريعة، فهو تكذيب للكتاب والسنة. أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه. واحد يقول الزنا مهم محرم، ما أحد يشك أن الزنا محرم، حتى الذي يعني أسلم لتوه أو بلغ في آنه. نعم، مثل ذلك من جحد حرمة الربا من حيث الأصل لا من حيث التفاصيل، يعني قد ينكر إنسان أو يجحد أو يخالف في بعض تفاصيل المسائل، لكن يقول لا 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 ربا محرم، فهذا شيء مضاد لما جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فإذا هو معلوم حرمته بالاضطرار من دين الإسلام، فمن أنكر كفر. لكن من جاء وقال مثلا أن ربا الفضل فيه خلاف أو نحو ذلك، وإن كان نقول هذا لا يعتبر كفرا. فلأجل ذلك أهل الجهل والضلال أو أهل الجهل والأحداث من طلاب العلم يأتي ويقول هذا جاء أنكر محرما بالإجماع، وهو لم ينكر أصل المسألة التي هي تحريم الربا، لكن خالف في بعض ما تفرع منه من المسائل. بلا شك أنه ليس أحد من علماء الإسلام يحرم من فعل ذلك، ولكن من الذي يميز بين ذا وذاك؟ إنما هم أهل العلم. ولأجل هذا نقول أن صغار الطلبة لا يمكن أن يتعرضوا لتطبيق مثل هذه المسائل وإلحاق أوصافها بأحد الناس وجعل ذلك يعني لكل من أراد أن يتكلم به. ولأجل ذلك لما تكلم من تكلم مع حداثة سنهم وقلة علمهم حصلت استباحة الدماء وتكفير المسلمين، وحصلت الفتن التي يعلم الناس ما جرت على الإسلام وأهله من البلاء والويلات. نعم. ثم قال: أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه. وفي هذا لو كان فيه إجماع، لكن من المسائل الخفية، فهنا قد يكون عذرا أو هو عذر للإنسان بأن لا يحكم بكفره ولو خالف في الإجماع، لكون الإجماع خفي فبناء على ذلك يكون هو معذور فيه. نعم. فقد ارتد، إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات. يعني هذه الأمور الظاهرة مع كونها من أظهر ما يكون الحكم به بالكفر به، ومع ذلك أنه قد يكون أمر خارج عن كونها كفرا أو لا من جهة الشخص. ولأجل ذلك قلنا أنه لا يتصدى لتكفير معين إلا من له ولاية في ذلك. فقد يكون لتوه أسلم لا يعرف أن الزنا محرم، أو نشأ ببادية بعيدة سمع أناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون الصلوات، صلى 5 سنوات وجاء ليبيع 10 ب12، فقيل له هذا ربا، قال ما في شيء اسمه ربا وهو محرم. فلا نقول هذا كفر، لأنه وإن كان الربا محرم وهذا منكر له ومنكر الربا كافر، لكنه هذا ليس لا يكفر لوجود ما يمنع من كفره، ليس راجعا إلى المسألة نفسها لكن راجع إلى الشخص. فمتعلق هذه المسائل أمران: متعلق المسألة فقد تكون المسألة كفرا وقد لا تكون كفرا. نعم. فإذا كانت المسألة كفرا فليس كل من قال بها يكون كافرا، لإمكان أن يكون فيه ما يمنع من إلحاق الوصف به. واضح؟ نعم. قال: إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات لحداثته في الإسلام أو لكونه لانتشار الجهل أو لغير ذلك. نعم. قال: والمحرمات فيعرف ذلك، يبين له الحق، يبصر بالصواب، يقال له هذا المستقر عند علماء الإسلام، هذا قول الله، هذا قول نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يستبين الحق ويستقيم عليه. فإذا أنكر مع العلم فهذا اندفعت الشبهة وحكم بالكفر، لكن مثل ما قلنا أن الحكم بذلك لا يكون إلا لأهله. نعم.
قال رحمه الله: ويصح إسلام الصبي العاقل وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب 3 بعد بلوغه.
ويصح إسلام الصبي العاقل، مع أن الصبي ليس بمكلف. نعم. رفع القلم عن 3 كما في حديث علي، حديث عائشة، عن الصبي حتى يبلغ. نعم. ومع ذلك لو أسلم الصبي مميزا يعرف الإسلام وحقيقته فإنه يعتبر مسلما ويلحق به وصف أهل الإسلام. ولذلك جاء في السيرة أن أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: ويصح إسلام الصبي العاقل، لأنه أسلم علي وأسلم بعد من أسلم في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الصغار فقبل ذلك منهم. نعم. لا، وإن ارتد، يعني هذا الصبي إن ارتد هو غير مكلف، بناء على ذلك لا تجرى عليه أحكام المرتدين، لم يقتل، لكن ينظر حتى إذا بلغ فيبين له ويستتاب، فإن تاب وبعد بلوغه، وإلا كان تعلق به وصف الكفر بعد البلوغ، والبلوغ من أحكام التكليف فيلحق به هذا الحكم والوصف. نعم.
قال رحمه الله: ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه ويكفي.
نعم.
في
ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، علمت ردته وأنه قال مقالة شنيعة يقع نسأل الله السلامة والعافية بالكفر، لكن أسلم، الحمد لله نقبل منه ذلك. نعم.
ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم، يعني إذا أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد أن كان جاحدا ومرتدا فهذا يقبل منه، فهذا يقبل منه. لكن هنا مسألة سيبينها المؤلف رحمه الله تعالى فتكون معتبرة هنا. نعم، إلا
قال رحمه الله إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده.
هذه مسألة مهمة جدا، وهو أن من وقع نسأل الله السلامة والعافية في الردة فإنه لا ينتفي منه ذلك الحكم إلا أن يتبين من التوبة من ذلك المكفر، من ذلك المكفر. وإلا يمكن أن واحد يقول الصلاة غير واجبة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويمكن أن يصلي لكن يقول الصلاة مي بواجب، هذا لا ينفعه حتى إيش؟ حتى يتوب ويقول الصلاة واجبة ونحن نستسلم لله جل وعلا في إقامتها لأن الله أوجبها على عباده. ولهذا يقع عند بعض الناس إشكال حتى في زمن الحاضر، بعض من يعني مثلا شهرت أوصاف الكفر فيه أو حكم عليه العلماء بالكفر ثم سمع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال لا هذا رجع أو أسلم أو آمن، فنقول لا يكون ذلك كافيا عند العلماء الاختلاف في المذهب حتى يتوب مما كفر به. إذا كن كفر بأمر فلا بد أن يكون قد رجع عن ذلك المكفر، لأنه إنما كفر بهذا لا أنه لم يكن مسلما فإذا تشهد حكم بإسلامه لمجرد الشهادة. الشهادة يحكم فيها بأنه مسلم إذا نطق بها الكافر الأصلي أو من وقع في المكفرات مع علمنا بالتوبة. أما إذا كان المكفر بسبب أمر من الأمور لا بد أن يرجع عن ذلك المكفر حتى يحكم بعوده وإسلامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده أو بما كان سببا للكفر لحكم الكفر به. نعم،
قال رحمه الله وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسويا لم يجوز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما.
إذا ارتد الزوجان نسأل الله السلامة والعافية ولحقا بدار الحرب فسوبيا لم يجوز استرقاقهما، لأنهم ليس حكمهم حكم الكفار الأصليين وإنما حكم المرتدين وحكم المرتد أن يقتل، فبناء على ذلك لا يسترقون. ويقول المؤلف رحمه الله ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، فإن ولدهما قبل الردة على الإسلام لأنهما ولدا من أبوين مسلمين فيحكم بإسلامهما، فبناء على ذلك هما على الإسلام. فإذا بلغا قالوا نحن مثل أبائنا، نقول حكم لهم بالردة بعد البلوغ لأنهم يحاسبون الآن، وإلا فالأصل أنهما ولدا على الفطرة والهدى والإسلام، فحتى ولو ارتد أباؤهما فهما لا يلحقان في هذا الوصف العام وإنما يعتبر أصل ولادتهما. فإذا بلغا فهما على الإسلام، لكن لو جرت منهما ردة بعد البلوغ فهذا شيء آخر كسائر المرتدين. نعم، قال ويجوز استرقاق سائر وأولادهما. أما لو أنهما يعني أن الزوجين اللذين ارتدا ولد لهما بعد ردتهما أولاد، فإذا استرقا في حرب بين المسلمين والكفار فهما فاسترقاقهم صحيح. لماذا؟ لأنه من شرط الاسترقاق أن يكون من أبوين كافرين، فهؤلاء من أبوين كافرين فيصدق عليهما الحكم فيلحق بهما هذا الوصف. هذا يعني التفاصيل أو بعض الآثار المترتبة على الردة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهو لم يستجمعها. يعني إذا حكم بالردة تنفصل الزوجة عن زوجها لا توارث بينه وبين ولده، ولا يرث والدا له ولا والدة لكونه قد فارق الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني. فهؤلاء قد اختلف دينهم فلا توارث بينهم. نعم. فعلى كل حال يعني كما قلت هو أشار إلى بعض ما يترتب على ذلك ولم يستجمع جميع ما يترتب على هذا من الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الجهاد.
نعم، ما زلنا في مسائل مهمة منذ اليوم أو منذ دروس متتابعة من الأهمية بمكان، مثار للشبهات، مدخل إلى كثير من التساؤلات لدى الطلاب والطالبات، فكان من المهم التنبؤ لما يعرض لنا من هذه المسائل. هذا الكتاب وهو كتاب الجهاد يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في أحد موضعين، فبعض الفقهاء كابن قدامة نفسه ذكره في كتابه المقنع بعد الحج لأنهم يعتبرونه من العبادات، وبعض أهل العلم رحمه الله تعالى كما المؤلف هنا وكما هو أيضا طريقة بعض الفقهاء كالشافعية وغيرهم يذكرونه في آخر كتب الفقه في نحو من هذا الموضع كأكثر الفقهاء رحمه الله تعالى، وهذا يعني إنما هو يسمى يعني نظر فني أو تقسيمات اصطلاحية يتفاوت فيها الفقهاء رحمه الله تعالى ولا غضاضة في الاصطلاح. وكتاب الجهاد الحقيقة أنه يعني فيه شيء من الاختصار عند أهل العلم، وذلك أيضا لأن مرد الجهاد إلى الإمام فهي من أحكام السلطان، ولأجل ذلك ربما يتوسعون في بعض المسائل في كتب الأحكام السلطانية ونحوها، وأيضا أن بعض مسائل الجهاد وإن لم يعرض لها بشيء من التفصيل إلا أن مردها أصل يتعلق بالإمام فيندرج فيه الجهاد وسواه، وليس بالضرورة أن ينص على هذا، فيفهم بعض الناس أو يأتي إلى كتاب الجهاد ويظنون أنه يعني ما ذكر في هذه المسائل. لا هي ذكرت، لكن موغد ذكرها وطريقة الفقهاء رحمه الله تعالى في إرادها قد لا يتفطن الطالب لوجه ذلك ولبيانه. وبين يدي الكلام على الجهاد فعندنا مسألتان: أولاهما أن يعلم أن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله، أن الجهاد شرع لإعلاء كلمة الله. وش معنى هذا؟ لأن هذا كثير من الطلبة ما يفهمون المعنى، بمعنى أنه إذا لم يتأتى مع الجهاد إعلاء كلمة الله فلا يشرع لضعف بالمسلمين، يعلمون أنهم إذا قاتلوا يقتلون، وأنهم إذا قاتلوا يحاصرون، وأنهم إذا قاتلوا يغلبون، فهنا لا يشرع الجهاد، بل يأتي في بعض الأحوال أنه لا يجوز للإمام أن يقاتل. ولأجل ذلك نزل قول الله جل وعلا: أذن الذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا، فلم يأتي الإذن بالقتال إلا بعد فترة مع ما هم فيه من الظلم والضعف والمهانة وتسلط الكفار ونحوه، فليس كل أحوال الضعف والمهانة تستدعي أن نصير إلى القتال. ولذلك يقول بعضهم: لماذا لا نقاتل؟ لماذا لا نقاتل؟ لماذا لا؟ لا يشرع القتال إذا لم يعلم الإمام أنه قادر على دفع عدوه والقدرة عليه أو يغلب على ظنه بذلك، فإنه لا يشرع في مثل هذه الحالة القتال، ولا يكون في ذلك الجهاد الشرعي الصحيح، لأنه ليس المقصود في هذا إفناء أرواح المسلمين ولا قتلهم، ولذلك حتى في مع قيام الجهاد فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. سيأتينا شيء من هذه المسائل المتعلقة بهذا، واضح؟ فإذا هذا أهم الأمور التي يقوم عليها مسألة الجهاد. بعض الناس يظن أن القاتل ينتهي عند هذا، لا، ليس المقصود أن يفني الإمام جنده وأن يفني أهل الإسلام، ولأجل ذلك كما قلنا أنه مرت سنوات كثيرة حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله له وظلم الكفار عليه ومع ما هم فيه من المشقة والعنت ولم يؤذن بالجهاد. ولهذا قال أهل العلم، وهي مسألة مهمة، أن أحوال الإسلام أحوال ضعف وقوة، فأحوال القوة التي هي أحوال المدينة وما شابها تشرع فيها كثير منها، وأحوال الضعف والتي قد يكون كثير من أحوال المسلمين في مثل هذا الزمان كتلك الأحوال التي هي في أول الإسلام قد لا يجب عليهم بعض شرائع مثل مسألة الجهاد وما يتعلق. هذه إذن مسألة مهمة يجب أن تراعى. الثانية أن الجهاد الشرعي هو جهاد جاءت به النصوص ودلت عليه الدلائل وفيه من الفضائل وله من القيود والشروط، وذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في كتبهم كذكرهم لهم في هذا الكتاب وفي غيرها من كتب الفقهاء، هو الكتاب الصحيح الذي تترتب عليه الآثار. وليس كل من قال أنا في جهاد أو عملي جهاد أو رفع السلاح مع إرخائه للحيته ورفعه لإزاره وتنادي ومنادات من حوله أن ذلك جهاد صحيح، بل لربما كان فعله أشنع ما يكون بلاء وأعظم ما يكون خطرا وأفسد ما يكون له في الدنيا والآخرة من نقض العهد وحصول البلاء والوقوع في الشر. ولذلك يصح أن نقول في هذا الزمان أن هذا الباب من أكثر الأبواب التي جرى عليها التشويه وحصل فيها من التلبيس والإضلال ما الله جل وعلا به عليم. وما كان لنا أن كل من عرف بخير أو ظهر منه صلاح أو نادى إلى قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أو قال الله أكبر أو تغنى ببعض الوقائع أو ببعض الأمور أو تكثر ببعض الشعارات الإسلامية أن نقول أن فعله صحيح وأن جهاده مشروع. بل كثير من هذه الصور أو أكثرها داخل في أنه من الظلم والعدوان، وحتى لم يرقى ليكون من قتال البغاة ونحوهم لأنه لا تأويل لهم ولا وجه لفعلهم، وأنهم في ذلك معرضون للإسلام وأهله إلى البلاء والشر والفتنة. فهذا من الأمور التي ينبغي أن نعلمها ومن الأمور اللازمة الواجبة أن نتبينها. هذا كتاب الجهاد الذي ذكره الفقهاء، من لم يأتي على هذا الكتاب وبشروطه وقيوده وأوجه النظر فيه فإنه لا وجه للحكم بأن ذلك جهاد صحيح، واضح؟ فهذه مسائل معينة. وكم خلط الناس في مثل هذه المسائل، وكم وقعوا فيها من يعني اللبس، وكم دعتهم الأهواء إلى أن تقلب الأحكام وتغير الصور ويوقع في الشر الكبير والبلاء العريض. فنحن إذا أردنا أن نتعلم فنحن نتعلم على ما ذكر الفقهاء وقيده العلماء واستنبطوه من الدلائل ونظروا فيه من النصوص ولا نتجاوز ذلك. ثم أيضا أن دراستنا لكتاب الجهاد يقال فيه ما قيل قبل قليل في حكم المرتد، أن دراسة هذه المسائل من جهة التأصيل والنظر لا إشكال فيه، وهو مذكور عند الفقهاء ومذكور عند أهل العلم وهو مبين مبسط، لكن من جهة الحكم على في وقائع الناس أو في بعض الأحداث أن هذا جهاد أو ليس بجهاد، فليس لآحد الناس أن ينطق فيه ولا أن يحكم عليه، فإن فيها من الإشكال، فيها من اللبس ما هو كثير، وأكثر ما وقع في هذا إنما هو نوع أحسن أحواله أن يكون فتنة، وأكثره خروج وظلم وعدوان واستباحة للدماء. لو وجد بعض الصور أن يقال فيها أنها فتنة، أما الجهاد فإنما هو مع الإمام، وإنما هو بالشروط المعتبرة وباستكمال ما ذكره أهل العلم على ما استنبطوه من دلائل النصوص وقرره الفقهاء في كتبهم. هذه مسألة خطيرة، مسألة عظيمة، لذلك جاءنا بعض الناس يقررون حكما ولم يفعله واحد منهم، ويزعمون في ذلك أنهم دعوا إلى حق أو قالوا به أو تنادوا إليه. وستأتي الإشارة إلى شيء من مثل هذه المسائل، ولا يعني أن يلحق بأهل الإسلام من الضعف أو يكون من أهل الكفر من الاعتداء أو يجري من البلاء أن يغير الجهاد عن حكمه أو أن يعمل به على غير وجهه، لا، ما دام أننا لم نستطع إقامة الجهاد على الحكم الصحيح فما لنا إلا الصبر، وإن هذا منوط بالإمام كما سيأتي في المجلس القادم بإذن الله، فليس لآحد الناس أن يتولوه وليس لأفراد الناس أن يقوموا به، الجهاد إنما هو مع الإمام. ولعلنا بإذن الله، وهذه مسألة أهم ما تكون وأوجب ما يلزم النظر فيها والانطلاق منها ولا يجوز تجاوزها يعني عدم النظر فيها، فلعلنا بإذن الله جل وعلا أن نجعلها مبتدأ الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. كما قلت لكم أيها الطلاب، نحن نقرأ في كتاب الله جل وعلا آيات الجهاد، ونعلم ما جاء من الأحاديث المشهورة والفضائل المحفوظة، بل ربما ألف بعض أهل العلم في الجهاد وفضله كتابا كاملا، ونحن نرى ذكر الفقهاء لذلك وتخصيصهم له كتابا مستقلا ككتاب الصلاة والزكاة، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا يؤخذ على وجهه وينظر فيه بميزان الشرع. وأعجب شيء في هذا وبه نختم، أن أناسا كثير من أهل الأهواء يسألون أهل العلم عن الصلاة، عن الزكاة، عن الحج، عن الصيام، عن البيوع، عن أحكام النكاح والطلاق، حتى إذا جاءت مسائل الجهاد اندسوا ليأخذوها من هذا أو ذاك، أو جعلوا لها طريقا مسلكا مظلما وتلمسوا فيه شبها وأهواء وأخذوه من هذا وذاك وهرعوا إلى ما أخذوه. عجبا، الذي يتكلم في الصلاة فالصلاة أعظم من الجهاد، فإذا قبلت قوله في الصلاة ما تقبل كلامه في الجهاد؟ والذي أخذت منه تلك الأحكام هو الذي أخذ الجهاد أيضا من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن تقرير علماء الإسلام، فما يكون لك أن تفرق، ومن فرق فإنما هو بمحض الهوى وطريق أهل الضلال. ولذلك رأينا في الحقبة الماضية لما قامت هذه الجماعات المنحرفة، أكثر ما اعتمدوا عليه أنهم فصلوا كتاب الجهاد عن سائر كتب وأحكام الفقهاء، فأخذوا هذا مما يسمون منظريهم أو مفتي الجهاد أو مفتي الفرقة أو نحو ذلك، فلأجل ذلك عظم الضلال وكثر البغي والفساد. الذي تأتمنه على صلاتك والذي تأتمنه على جهادك والذي تأتمنه على عبادتك وتأتمنه على بيعك والذي تأتمنه على سائر الأحكام. وهنا مسألة مهمة، ولعلنا أن نجعلها مع مسألة الإمام في مطلع الدرس القادم، وأنا أحب أن تذكرني بها، وهي أن هذه مسألة من المسائل العظام فلا يتصدى لها الصغار. لعلنا بإذن الله أن نجعلها مطلع الدرس القادم. والله نسأل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يهدينا للحق، وأن يبصرنا به، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحفظنا من الغي والظلم والعدوان، وأن يمنعنا من الشر والشبه وطريق أهل الهوان، وأن يحفظنا على طريقة أهل العلم الراسخين، مستمسكين بالحق، متداعين إليه، مستنين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متمسكين بها، عليها نحيا وعليها نموت، وبها نلقى الله جل وعلا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين وإياك، وأن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل.
اللهم آمين. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.